الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس السابع من كتاب أحاديث معلى للإمام أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادع رحمه الله. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أنبأنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يمشون أمام الجنازة. هذا حديث ظاهر سنده الحسن، ورجاله رجال الشيخين، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر عن محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن بكر به، قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: وهذا أصح، يعني أن الحديث روي مرفوعا والصحيح فيه الوقف على ابن عمر رضي الله عنه. وأما الحكم في هذه المسألة فيجوز المشي أمام الجنازة وعن يمينها وشمالها وعن خلفها، وإذا كان في الخلف أفضل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة. الحديث. قال الإمام أبو داود الطيالسي رحمه الله صاحب المسند وليس بأبي داود صاحب السنن، قال حدثنا ابن سعد عن أبيه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش إذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا استرحموا رحموا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم صرف ولا عدل. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، فابن سعد هو إبراهيم بن سعد، وأبوه هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولكن الحافظ بن رجب في شرح علل الترمذي يقول: إن أحمد بن حنبل سئل عن هذا الحديث فقال: ليس هذا في كتب إبراهيم بن سعد، لا ينبغي أن يكون له أصل، انتهى بتصرف، يعني الحديث بتمامه ليس له أصل. وأما لفظة الأئمة من قريش فهي ثابتة. هذا وحديث الأئمة من قريش صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الحافظ رحمه الله في الفتح: إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر 40 صحابيا. والمراد بالأئمة من قريش أنه إذا خلت الدولة من إمام فلا تنعقد، فينبغي ألا تنعقد البيعة إلا لقرشي. أما إذا كان الإمام موجودا ولو كان غير قرشي فلا يجوز للقرشي أن ينازعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف. قال الإمام أحمد: حدثنا هارون رحمه الله قال حدثنا هارون قال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن أحمد، وسمعته أنا من هارون غير مرة، فوافق فيه عبد الله أباه أو عبد الله أباه، وقد يكون هذا من زوائد المسند، من زوائده من حيث أنه روي من طريق عبد الله، لأن عبد الله بن أحمد له زوائد على المسند، في بعضها يقول: حدثني القطيعي، وربما قال غير ذلك. وأصل المسند أنه روي من طريق عبد الله بن أحمد، ومسند الإمام أحمد يسمى بديوان السنة، حوى عشرات الآلاف من الأحاديث، وكثير منه في الصحيحين، وكثير صح وليس في الصحيحين. وهل يوجد فيه حديث موضوع؟ أما من حيث المتن فيوجد، وأما من حيث السند فكما قال الحافظ بن حجر بأنه لا يوجد، بحيث يكون الراوي كذاب. لكن هناك أحاديث قد حكم عليها بالوضع، مثل أحاديث البرث الأحمر وبعض بلاد خراسان في فضائلها. قال الإمام: قال: وسمعتها أنا من هارون غير مرة، حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال: وحدثني جرير بن حازم أنه سمع قتادة بن دعامة، حدثنا أنس بن مالك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن أبا داود رحمه الله يقول في السنن: هذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده. ثم قال عقب حديث ساقه بعده: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا يونس وحميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. فكأن أبا داود رحمه الله يرجح المرسل، والله أعلم. ثم إن في رواية جرير بن حازم عن قتادة ضعف، ففي تهذيب التهذيب. وقال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين عنه، أي عن جرير، فقال: ليس به بأس. فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء، هو عن قتادة ضعيف. فانظر إلى رواية الثقات عن الثقات، ومع ذلك يضعفها العلماء. فمثل هذه من الفوائد النفيسة، لأن أكثر المحققين الآن ينظر إلى الإسناد ولا ينظر إلى كلام أهل العلم في باب الجرح والتعديل. فجرير ثقة، وقتادة ثقة، ولكن أحاديث جرير عن قتادة ضعيفة، كما أن معمر ثقة وقتادة ثقة، وأحاديث معمر عن قتادة ضعيفة. وهذا كثير يعرفه من تتبع كتب العلل. وهكذا يقولون رواية محمد بن عجلان عن المقبري ضعيفة، لأنها اختلطت بأحاديث آخر. فهكذا لابد من التمييز في هذا الباب. وأحاديث سماك عن عكرمة ضعيفة، مع أن سماك محتج به وعكرمة محتج به. وأحاديث سفيان بن الحسين عن الزهري ضعيفة، مع أن سفيان محتج به والزهري محتج به، لكن بهذه السياقة تضعف عند أهل العلم. قال: وفي تهذيب التهذيب أيضا قال ابن عدي: وقد حدث عن أيوب السختياني والليث بن سعد، وله أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث صالح فيه، إلا في روايته عن قتادة فإنه يروي عنه أشياء لا يرويها عنه غيره. وفي تهذيب التهذيب أيضا وقال الميموني عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس، كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس، يوقف أشياء ويسند أشياء ثم أثنى عليه، وقال بصاحب سنة وفضل، انتهى. هذا من حيث المعتقد، صاحب سنة وفضل، لكن من حيث الحديث ففي روايته عن قتادة ضعف، معنى يوقف أشياء ويسند أشياء أن بعض المرفوعات يجعلها موقوفة يخالف الناس، وبعض الموقوفات يجعلها مرفوعة يخالف الناس، ولهذا انتقد عليه. وأما من حيث حكم الحديث فمن لم يستوعب أماكن الوضوء تعين عليه الاستيعاب. قال حدثنا الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا هشام بن القاسم الملقب بقيصر قال حدثنا ليث وهو ابن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أنه قال أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك وتصل أقاربك وتعرف حق السائل والجار والمسكين. قال يا رسول الله أقلل لي. قال فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. فقال حسبي يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها فلك أجرها وإثمها علي على من بدلها. هذا الحديث إذا نظرت في سنده وجدت رجاله رجال الصحيح، ولكن في تهذيب التهذيب أن رواية سعيد بن أبي هلال عن أنس مرسلة. وأما الحديث فله شواهد تدل عليه، ومنها حديث طلحة بن عبيد الله قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فالزكاة ليست بفرض، أقصد الزيادة على الزكاة ليس بفرض، وإنما هو من المستحبات إلا إذا كان النفقة على من تجب النفقة عليه فتجب، وإلا فإن الإنسان تجب عليه الزكاة المفروضة وما بعدها فهو نافلة. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. حديث النهي عن المثلة ثابت. قال هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح، ولكن الحافظ يقول في النكت الضراف قلت أخرجه البخاري في قصة العرانيين من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس فذكر قصة العرانيين، وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة من الأثبات في الحديث ومن الضعفاء في التفسير. فذكر قصة العرانيين ثم قال قال قتادة وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا، وقد رواه معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن هياج عن عمران بن حصين. فهذه علة رواية عبد الصمد عن هشام عن قتادة، أي لم نسده قتادة عن أنس وإنما ذكره بلاغا انتهى. فحديث النسائي معل. وأما الحديث من طريق قتادة عن الحسن عن هياج بن عمران عن عمران بن حصين فسنده قوي كما قال الحافظ في الفتح هذا. وأما علي بن المديني فقد قال إن هياجا مجهول كما في تهذيب التهذيب، ولكن إذا قد عرفه ابن سعد فلا يضره أن حكم عليه ابن المديني بالجهالة انتهى والله أعلم. فهمتم يا أخوة؟ الحديث عن أنس معل، والحديث عن عمران بن حصين ثابت، والحث على الصدقة قد ورد في عدة أحاديث منها ما في الصحيحين ومنها خارج الصحيحين، والنهي عن المثلى أيضا ثابت، إلا أن العلماء يضبطون باب الحديث فلا بد من ضبطه، وهذا يدل على أمانتهم وعلى فضلهم وعلى عدم محاباتهم. قد يقول قائل بما أن المتن صحيح فيكفي، لأمانة أهل الحديث لا يكتفون بذلك، لابد أن يذكرونه عمن ثبت، فعن عمران بن حسين ثابت، وعن أنس بن مالك معل. وهذا من الرد على الذين يطعنون في أهل الحديث أنهم قد يردون الحديث الذي ظاهر سنده الثبوت لوجود علة خفية لم يطلع عليها إلا جهابذة الحفاظ. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح، كان يسمى بالتنين. من يعرف لماذا سموه بالتنين؟ التنين عند الناس هو الحيوان الذي يخرج من فيه مثل النار تحرق ما حولها. ووكيع بن الجراح كان إذا نزل الحرم أصبح المشايخ ولا أحد عندهم، حتى أن بعض الشيوخ يتهم نفسه ويقول: ما الذي حل بي؟ أحدثت في دين الله حتى يتركني طلاب الحديث؟ فإذا علموا أن وكيع بن الجراح نزل الحرم هدأ روعهم وعلموا أن الطلاب قد ذهبوا إلى وكيع. فهذا أمر، أولا المقة من الله، بواب البخاري في صحيحه: باب المقة من الله، أي المحبة من الله. الأمر الثاني أن الله عز وجل قد يجعل قبولا لبعض أهل العلم دون غيرهم. الأمر الثالث: المراقبة لله أمرها حسن، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فنسأل الله أن يصلح السرائر والظواهر. الأمر الرابع أن كل جديد له لذة، فكون وكيع كان ينزل فترة من الزمن يذهب إليه الطلاب من أجل تحصيل حديثه، ثم إذا رجع وكيع عادوا إلى مشايخهم. قال: حدثنا هشام حاء وإسحاق الأزرق، أي قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: أنبأنا الدستوائي، وهو هشام نفسه سنبر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وتنزلت عليكم الملائكة. هذا الحديث إذا نظرت إلى رجاله وجدتهم رجال الصحيح، ولكن في جامع التحصيل للعلائي أن أبا زرعة وأبا حاتم والبخاري ثلاثة من أئمة الدين أئمة العلل، وغيرهم قالوا إن يحيى بن أبي كثير لم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنس بن مالك، فإنه رآه رؤيا ولم يسمع منه. وهذا لفظ أبي حاتم قال أبو زرعة، وحديثه عنه مرسل يعني عن أنس، انتهى. وفي تحفة الأشراف بعد عزوه إلى اليوم والليلة للنسائي، كتاب اليوم والليلة للنسائي هو ضمن الكبرى للنسائي، فالنسائي له كتاب يسمى المجتبى، وهو السنن الصغرى المعروف، إذا عزي إليه فهو الصغرى. أما إذا قيل النسائي في الكبرى أو النسائي في الخصائص، النسائي في عمل اليوم والليلة، النسائي في النعوت، النسائي في كذا، فالمراد به الكبرى التفسير. وبتحت الأشراب بعد عزوه لليوم والليلة للنسائي أن أنس حدث فذكر هذا الحديث، وفيها أيضا عن هشام عن يحيى: حدثت عن أنس، انتهى. انظر، يعني رواه الإمام أحمد بصيغة عن، وجاء الحديث عند النسائي: حدثت، أي حدثني غير أنس. قال: وفي النكت الضراب في ترجمة يحيى عن أنس، وهو منقطع بين يحيى وأنس، وذكر ما في سند الحديث من الاختلاف. إذن الحديث ضعيف بهذا السند، وهل له شواهد؟ ما أدري، والله أعلم. وأما حديث ابن بصر الثابت في صحيح مسلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، هكذا يا أخوة، لما قال له يا رسول الله ادعو لنا، قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان قال: أنبأنا الأعمش عن أنس قال: كانت درع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرهونة، ما وجد ما يفتكها حتى مات. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح، وهو منقطع. الأعمش لم يسمع من أنس وقد رآه، قاله علي بن المديني كما في جامع التحصيل. قد يقول قائل: كيف لا تقبلون هذه الروايات وتعلمون مذهب مسلم أنه يشترط المعاصرة مع إمكان اللقي فقط، ومذهب البخاري أنه يشترط المعاصرة مع ثبوت اللقي في الجملة، فكيف لا نقبل هذه الأحاديث على شرط مسلم؟ نقول: شرط مسلم يحمل على من لم ينص العلماء أنه لم يسمع، فيؤخذ على الأصل وأنه سمع، وعلى القبول كعروة عن أم سلمة. أما مثل هذا يقولون لم يسمع، فمثل هذا يعل به العلماء، قد نصوا على عدم سماعه وعدم تلقيه من أنس. إذن لابد أنه أخذ الأحاديث بواسطة. من هو هذا الواسطة؟ لماذا لم يذكر هذا الواسطة؟ حميد عن أنس بعض العلماء يردها إلا إذا صرح بالتحديث، مع أنه قد قال: وما رويته عن أنس ولم أسمع منه فقد ثبتني فيه ثابت. لكن قال العلماء: لماذا لم يذكر ثابت؟ ما الذي جعله لم يذكر ثابت؟ إذن هذه علة. أما إذا قال ثبتني فيها فلان فلا بأس أن يأخذ عنه إن كان قد علم أن المثبت ثقة. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيتي فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فتنحى له الشيطان، فيقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ الحديث أخرجه الترمذي. فقال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي قال: أخبرني أبي، أخبرنا أبي يحيى بن سعيد قال: أخبرنا ابن جريج وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج عن ابن جريج به. هذا الحديث إذا نظرت إلى سندي حكمت عليه بالصحة ولا تشك إلا أنه صحيح، ولكن إذا نظرت، ولكن الحافظ بن حجر لما ذكر أن ابن حبان صححه قال: لكن خفيت عليه علته. قال البخاري: لا أعرف لابن جريج عن إسحاق إلا هذا، ولا أعرف له منه سماعا. إذن فهو منقطع من حديث ابن جريج. وقال الدارقطني: رواه عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: حدثت عن إسحاق قال: وقال عبد المجيد: أثبت الناس بابن جريج. ثم ذكر له شاهدا مرسلا قويا من طريق عون بن عبد الله بن عتبة. انتهى المراد من تخريج اليوم والليلة النسائي. وذكره الترمذي رحمه الله في العلل الكبير. فقال: سألت محمد يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: حدثوني عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج بهذا الحديث، ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا، ولا أعرف له سماعا منه. انتهى. فالحاصل أن الحديث بهذا السند ضعيف، يعني انظر كيف يجزم العلماء أنه لا يعرف له إلا هذا الحديث ولم يسمعه منه، فكيف بعد ذلك مثلا يتجرأ إنسان أن يصحح هذا الطريق إلا إذا وجد له شاهد، كما ذكر يعني الشيخ هنا أنه ذكر له شاهدا قويا من طريق عون بن عبد الله بن عتبة، فهذا أمر آخر. أما إذا قد نص أنه لم يروى إلا من هذه الطريق، ما عندك إلا أن تقول آمنا بالله عز وجل وتأخذ يعني ما ذكروه مسلما، تأخذ ما ذكروه مسلما. قال الإمام محمد بن حبان البستي أبو حاتم: من موارد الظمآن، لأن صحيح بن حبان غير مرتب ترتيبا يسهل الوصول إليه، فرتبه ابن بلبان في كتاب الإحسان، وأيضا جاء في موارد الظمآن كأنه زوائد، إما أنه ترتيب أو أنه زوائد على صحيح ابن حبان. قال: أخبرنا الحسن بن سفيان الشيباني قال: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي. من هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي؟ ابن الرهوي. قال: عن معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، ثابت عن ابن عمر: ما من عبد يسترعيه إلا رعية يوم يموت يوم يموت، ولم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة، ثابت عن النعمان بن بشير. وهذا الحديث يقول: إذا نظرت إلى سندي فجدتهم ثقات من رجال الصحيح إلا الحسن بن سفيان، وهو حافظ كبير، ولكن الإمام الترمذي رحمه الله يقول بعد ذكره حديث ابن عمر المتفق عليه وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي موسى، ثم قال: وحديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ. ثم قال رحمه الله: قال محمد: وروى إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، سمعت محمدا يقول هذا غير محفوظ، إنما الصحيح عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، مراسيل الحسن رياح كما قال بعض أهل العلم، وكذلك مراسيل الزهري من أضعف المراسيل. وأما مراسيل سعيد بن المسيب، محمد بن سيرين، عبيد الله بن عدي بن الخيار، مثل هؤلاء مراسيلهم مع غيرها يحسن الحديث بها ويثبت بها.